المسائية من راديو أوريون نبدأها بعرض إخباري ونقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين: الرئاسة الجزائرية تعلن العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري معلم صنصال بعد سجنه لمدة عام في قضية تسببت بتوتر العلاقات الدبلوماسية مع باريس. رئيس الوزراء الفرنسي يعرب عن ارتياح الحكومة بعد الإعلان عن العفو الرئاسي الجزائري. الرئيس الفرنسي يشدد لهجته حيال استمرار الاستيطان لدى استقباله الرئيس الفلسطيني في باريس. رئيسة الوزراء الأوكرانية تعلن عن استقالة وزيري العدل والطاقة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. وافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على طلب نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري معلم صنصال المسجون منذ عام في الجزائر ونقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج حسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية. نستضيف في ختام هذا العرض الكاتب والمحلل السياسي حكيم بغرارة والكاتب حميد العياشي. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورن أعلن عن ارتياح الحكومة بعد هذا الإعلان عن العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري معلم صنصال، وتحدث لوكورنيو أمام أعضاء البرلمان عن ارتياحه لإعلان السلطات الجزائرية هذا العفو، وأضاف أنه يأمل أن يتمكن الكاتب من الانضمام إلى عائلته في أقرب وقت ممكن وتلقي الرعاية. أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية فتح معبر زيكيم في شمال قطاع غزة لدخول المساعدات الإنسانية. جاء في بيان وحدة التنسيق أنه وفقا لتوجيه من المستوى السياسي تم فتح معبر زيكيم لدخول شاحنات المساعدات، وأوضحت الوحدة أنه سيتم نقل المساعدات عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعد خضوعها لتفتيش أمني دقيق من قبل سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية. حقق الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والطامح لولاية ثانية فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية حسب ما قالت مصادر مقربة منه في ظل مرحلة فاصلة داخليا وإقليميا. أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية اليوم أن وزيري العدل والطاقة قدما استقالتيهما على خلفية قضية الفساد الواسع بعد وقت قصير من تصريح الرئيس فولودمير زيلينسكي بأن بقاهما في منصبيهما لم يعد ممكنا. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: قدم الوزيران استقالتيهما وفقا للقانون. ويتهم الادعاء المختص بمكافحة الفساد وزير العدل بأنه حصل على منافع شخصية من قضية تلقي رشي بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الطاقة الذي أشرف عليه بصفته وزيرا حتى تموز به 2005. أكدت وزيرة الطاقة أنها لم تنتهك أي قوانين. نصل الآن إلى صفحة رياضية معك عبدو، أهلا بك.
مرحبا روجي، أهلا وسهلا مسامي كرام.
خبير تحكيم ليبي يكشف أن النادي الإفريقي كان يستحق ركلة جزاء على خلاف رأي خبراء تونسيين.
هو ضيفنا وحيد صالح الذي قال نعم النادي الإفريقي كان يستحق ضربة جزاء.
أنا بالنسبة لي هنا وجهة نظري الشخصية، الفار هنا كان إن هو يعطي لونج صحيح أو زاوية رؤية صحيحة للحكم باش إن هو يقدر الحكم يعلن على القرار الصحيح اللي هو كان ضرب الجزاء صحيحة لم تعلن لصالح النادي الأفريقي. هذه من ضمن الحالات التي يتها الفار،
والفار لم يتدخل، وهذه هذه الركلة الجزاء تثير الكثير من الجدل روجي في تونس، رغم أن أكثر من تحكيم تونسي قال أن قرار الحكم كان صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء، لكن النادي الإفريقي وأنصار وبعض أيضا الخبراء الآخرين قالوا أن حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء. الليلة نعود بالتفاصيل في الرياضة بلا حدود لكل هذه الزوايا عند الساعة 7:30.
عظيم عبدو، ننتقل إلى الجزائر. تخسر الحارس زيدان والمدافعين توجي وبن سبعيني بسبب الإصابة.
فعلا هذا ما أعلن عنه الاتحاد الجزائري اليوم، حيث انضم لوكا زيدان نجل أسطورة فرنسا إلى قائمة المصابين في التشكيلة الجزائرية التي توجد في السعودية في معسكر تدريبي استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية. قلت أن لوكا زيدان انضم إلى قائمة المصابين وهما أمين توغاي لاعب الترجي التونسي ورامي بن سبعيني لاعب بروسيا دورتموند، كلاهما يعاني من إصابة عضلية.
سؤال لو سمحت عبدو، هل سيعود ميسي للعب مع برشلونة؟
لابورتا كان حاسما. من يوجد، هل يوجد رئيس عالم يمكن أن يقول لميسي لا تعود للعب ولن تعود للعب؟ نعم قالها خوان لابورتا اليوم، وحسم الجدل، لأنه كنا تابعنا في نهاية الأسبوع ميسي زار دون أن يعلم أحد ملعب الكامب نو، ولكن
خوان لابورتا
قال لا اليوم. خوان لابورتا هو رئيس نادي برشلونة، وتفاصيل أكثر أيضا الليلة معنا في الرياضة بلا حدود، موعد واحد متجدد على إذاعتنا في 7:30 مساء.
إذن لا تنسوا الموعد عند 7:30 مساء. شكرا لك عبدو على كل هذه التوضيحات. راديو أوريون نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم، نبدأه من الجزائر، حيث أعلنت الرئاسة الجزائرية العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بعد سجنه لمدة عام في قضية تسببت بتوتر العلاقات الدبلوماسية مع باريس، ووافقت على نقله إلى ألمانيا. يأتي هذا الإعلان بعد طلب من أجل لفتة إنسانية بحسب تعبير الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى نظيره الجزائري. اقترح أن يحصل علام صنصال على العلاج الطبي في ألمانيا نظرا لتقدمه في السن ووضعه الصحي الهش بحسب تعبيره. لمزيد من الإيضاحات نتوجه إلى الجزائر مع مراسلتنا جاز سليمان، التي تستضيف الكاتب والمحلل السياسي حكيم بغرار والكاتب والإعلامي حميد العياشي.
رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون منح عفوا خاصا للكاتب الجزائري وعلام صنصال تجاوبا مع طلب إنساني قدمه رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية فرانك شتاينماير. وجاء في بيان رسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تلقى بتاريخ 10 نوفمبر الحالي طلبا من نظيره الألماني يتضمن إجراء عفو لفائدة الكاتب بوعلام صنصال. وقد تفاعل الرئيس الجزائري مع هذا الطلب الذي شد اهتمامه لطبيعته ودوافعه الإنسانية، وقرر الاستجابة له استنادا إلى أحكام المادة 91 الفقرة 8 من الدستور الجزائري، التي تمنح رئيس الجمهورية حق إصدار العفو أو تخفيض العقوبات أو استبدالها، وذلك بعد القيام بالاستشارة القانونية المعمولة بها. الكاتب والإعلامي حميد العياشي يقول:
أول ما قامت به السلطات الجزائرية بإطلاق سراح الوائب وعلام صنصال لاحتبارات إنسانية بحكم مرضه المتقدم وأيضا تقدمه في السن يعتبر إيجابيا، لأن في النهاية مكان أي كاتب ليس هو السجن.
وأضاف البيان أن الدولة الألمانية ستتكفل بنقل الكاتب وعلاجه في إطار ما وصفته رئاسة الجمهورية باللفتة الإنسانية المتبادلة التي تعبر عن عمق العلاقات بين الجزائر وألمانيا. الكاتب والمحلل السياسي حكيم بغرارة يقول:
هو عفو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الكاتب بوعلام صنصال كان بعد طالب قدمه الرئيس الألماني شتاينماير إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وقال له بأنه لدواع إنسانية وصحية تمس منه إجراء عفو عن الكاتب بوعلام صنصال، وهو ما استجاب له الرئيس وفقا للصلاحيات التي يمنحها له الدستور المادة 91 صارحة بإمكان الرئيس أن يجري عفوا رئاسيا عن المساجين. وبالتالي هذه الخطوة تؤكد بأن الجزائر بقدر ما تسعى لتطبيق القانون، ولكن عندما تكون هناك استثناءات وتكون هناك دواعي إنسانية وصحية فالرئيس قام بإجراء هذا العفو لفائدة الكاتب بوعلام صنصال.
يذكر أن بوعلام صنصال الكاتب الجزائري الحاصل حديثا على الجنسية الفرنسية كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات إثر تصريحات أدلى بها لموقع إلكتروني فرنسي متطرف شكك فيها في الحدود الترابية الغربية للجزائر. وقد أوقف صنصال فور نزوله من طائرة قادمة من باريس قبل أن يصدر في حقه مجلس قضاء العاصمة حكمه بالعقوبة السالفة. إن قرار العفو الرئاسي هذا يعد خطوة لافتة في سياق إنساني تجسد ما عبر عنه بيان الرئاسة من روح التسامح والاستجابة للاعتبارات الإنسانية، وبين من يرى هذا القرار مبادرة دبلوماسية راقية ومن يقرأها في سياق الانفتاح الإنساني والسياسي، يبقى القرار موضع اهتمام واسع في الأوساط الثقافية والحقوقية داخل الجزائر وخارجها. من الجزائر، جازية سليمان لإذاعة الشرق أوريون.
ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو عن ارتياح الحكومة، وأضاف أنه يأمل أن يتمكن الكاتب من الانضمام إلى عائلته في أقرب وقت ممكن وتلقي الرعاية. نذكر أنه في نهاية شهر آذار مارس الماضي دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بادرة إنسانية لصالح الكاتب. نبقى في فرنسا، حيث شدد الرئيس الفرنسي ماكرون لهجته حيال استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي جدد التزامه إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية وتنظيم انتخابات في غضون عام. نستمع إلى مقتطف مما قاله الرئيس الفلسطيني.
يجدد التأكيد أمامكم على التزامنا بجميع التعهدات والإصلاحات التي وردت في رسالتنا إليكم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام، بما في ذلك الذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد انتهاء الحرب. وقد قاربنا على الانتهاء من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت وقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية.
ماكرون متحدثا إلى جانب عباس قال إن الأولوية هي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وشفافة وديمقراطية في جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية. نستمع إلى مقتطف أيضا مما قاله الرئيس الفرنسي.
فرنسا لا تريد أن ترى حركة حماس تعود وتستعيد السيطرة على قطاع غزة، لأن ذلك سيكون فشلا جماعيا. ولهذا السبب من الضروري العمل بشكل عاجل من أجل عودة سريعة للسلطة الفلسطينية إلى غزة. تكرس هذه الزيارة اليوم مرحلة جديدة وحاسمة في العلاقات بين فرنسا ودولة فلسطين، وتفتح مرحلة جديدة من العمل المشترك، مما يتيح الاعتماد على الرئيس محمود عباس. ومن خلال إنشاء هذه اللجنة المشتركة ترغب فرنسا في أن تطلع بدورها الكامل سواء في المساعدات الإنسانية أو في ضمان الأمن في غزة وفي دعم عودة حوكمة عادلة، وكذلك في المضي قدما نحو حل الدولتين الذي يعد الشرط الأساسي لكي يعيش الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني بسلام دائم. كما أعلن الرئيسان تشكيل لجنة مشتركة فرنسية فلسطينية تتولى إعداد دستور الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها فرنسا في أيلول سبتمبر الماضي خلال المئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ننتقل إلى الشق الاقتصادي، فعلى وقع مؤتمر المناخ الأممي المنعقد في البرازيل تشهد بلدان عربية عدة موجة جفاف غير مسبوقة تؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي والقطاعات عديدة أخرى. عن تداعيات الجفاف وعن احتمال حرب مياه في المستقبل تلوح في الأفق، ماذا تقول سلام سعيد باحثة اقتصادية واستشارية لشؤون الاقتصادية في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية، وذلك في مقتطف من برنامج اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
نحن بنعرف أنه الجفاف هو يضرب بشكل أساسي المناطق الزراعية والأراضي الزراعية، والبلدان التي ذكرتها بلدان مثل سوريا وأيضا في المنطقة تونس حتى المنطقة المتوسطية البحر المتوسط تعتمد بشكل الكبير في اقتصادها على القطاع الزراعي، والقطاع الزراعي يحتاج إلى مياه، ولذلك هو بانخفاض منسوب هطول المياه عبر السنوات الأخيرة صار هناك اضطرار لاستخدام الأساليب الري، يعني أما مياه جوفية أو استجرار مياه وما إلى ذلك. فهذه يعني هي أول تأثير لها على حجم المحصول الزراعي في هذه الدول. وفي الكثير من هذه الدول المحصول الزراعي لا ينتج فقط للإنتاج المحلي وإنما للتصدير، في انعكاس أيضا على الميزان التجاري. صحيح. بما معنى أنه سينخفض الصادرات وبالمقابل سوف تضطر هذه الدول لاستيراد العجز التجاري يؤثر أيضا على عجز العام بالدولة ويزيد ما يسمى بالديون السيادية أو ديون الدولة العامة.
دكتور، كما تعلمين هناك حروب كثيرة، حروب سياسية، حروب توسعية، حروب تجارية كما يحصل لنا بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. هل تخشين حربا مائية في المنطقة؟
حقيقة يعني من تسعينات القرن، يعني من التسعينات كان هناك الحديث أن الحرب القادمة هي ستكون على الموارد المائية، لأن هذه المنطقة سيناريوهات التي كانت بهذيك الوقت عم تدرس ماذا سيحصل للطقس وماذا يحصل للموارد المالية واستنزاف الموارد المالية بسبب. فإذا عمليا نعم هناك حرب، يعني أو خلينا نقول الصراع القادم سيكون على المياه، وهو ليس جديد. نحن بنشوف صراع بين مصر وأثيوبيا على موضوع السد والنيل، نحن بنعرف في كمان صراع قديم بين سوريا والعراق وتركيا على موضوع نهر الفرات. فإذا عمليا هذا النوع من الصراعات موجود بشكل أساسي، ولكن مع تفاقم مثل ما حضرتك حكيت الأزمة المناخية وتكرار أزمات الجفاف، هذا سيفاقم، سيصبح هناك تصعيد فيما يتعلق بالموارد المائية.
استمعنا إلى الباحثة الاقتصادية والاستشارية للشؤون الاقتصادية في قسم الشرق الأوسط وجمال إفريقيا في مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية، كانت تتحدث إلى زميل مازن حمود ضمن برنامج اقتصاد والشرق والغرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم أربعاء عند 6:30 مساء. وفي هذا العرض، السلطات السورية تفتح تحقيقا بعد سرقة قطع ثمينة من المتحف الوطني، حيث بدأت السلطات السورية تحقيق بعد هذه السرقة. تفاصيل مع بلقيس النحاس.
ثقافة. تواصل السلطات السورية تحقيقاتها بعد حادثة سرقة قطع أثرية نادرة من المتحف الوطني في دمشق، أحد أبرز المعالم الثقافية في البلاد. وأفاد مصدر رسمي لوكالة فرانس بريس أن السرقة طالت الجناح الكلاسيكي في المتحف ليلة الأحد الاثنين، وأن أبواب المتحف ستبقى مغلقة مؤقتا حتى استكمال عمليات الجرد وجمع الأدلة. وبحسب مسؤول في إدارة المتاحف، فإن المسروقات تضم 6 تماثيل صغيرة للآلهة فينوس تعود إلى العصر الروماني، إضافة إلى مسبوكات ذهبية. فيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها وسط تعزيزات في منظومة الحماية والمراقبة داخل المتحف. ويعد المتحف الوطني في دمشق الذي تأسس عام 1920 من أقدم وأهم المتاحف في الشرق الأوسط، إذ يضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية من مختلف الحقب من عصور ما قبل التاريخ إلى الفن الحديث. وخلال سنوات الحرب نقلت إليه مئات القطع النادرة من مناطق أخرى لحمايتها من النهب، بعدما تعرضت مواقع أثرية كمدينة تدمر وحلب القديمة لأضرار جسيمة. رئيس جمعية أصدقاء المتاحف السورية إياد غانم وصف الحادثة بأنها سرقة لذاكرة السوريين، لكنه أعرب عن أمله في استعادة القطع المسروقة نظرا لكونها مسجلة ولها أوصاف دقيقة سيتم تعميمها محليا ودوليا. وفي بلد يحتضن أحد أقدم المواريث الإنسانية في العالم، تعيد هذه الحادثة التذكير بأن الحفاظ على التراث السوري ليس ترفا ثقافيا، بل معركة من أجل الهوية والتاريخ.
ثقافة.
شكرا لإصغائكم ولرموجو على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.